الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي العبادات، أخذ في معاملة الخلائق فقال: كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر. وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه: إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي، فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، وخرج بثمن الأجرة في الإجارة، فإنها لا تسمى ثمنا. بعد أن انتهينا من الأحكام التي تتعلق بالعبادات، شرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في التكلم على أحكام البيوع بكل أقسامها. وإذا بحثنا عن الدليل العام في كتاب الله عز وجل، فإننا نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، أي لا غش فيه. وإذا أردنا أن نعلم أركان البيع، فلا بد أن نذكر ستة أشياء: العاقدان بائع ومشتري، الثمن والمثمن، والصيغة التي تتألف من إيجاب وقبول. فكل بيع لا بد أن تتواجد فيه هذه الأمور الستة. مثلا لو أردت أن أبيعك هذا الكتاب، فأنا أسمى بائع وأنت تسمى مشتري، وهذا الكتاب مثمن، والثمن الذي تدفعه 100 ليرة مثلا هذا يسمى ثمن، إذا مثمن وثمن. وقولي بعتك وقولك اشتريت، هذه هي الصيغة. وقد يضاف على بعض العقود مسألة الشهادة، فهذه جملة ما تتعلق فيه البيع. ولكننا إذا بحثنا في مسألة تلو الأخرى، فإذا كان البائع أو المشتري صغيرا أو مجنونا أو مكرها بغير حق إلى غير ذلك، فلا يصح عقده. أما الصغير والمجنون فإنه مسلوب العبارة، وأما المكره فينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مكرها بحق أو مكرها بغير حق. فلو كان الإنسان مفلسا مثلا، فإن القاضي يبيع ماله رغما عنه، وهذا ما يسمى مكرها بحق، فهذا يصح بيعه. وأما الذي تسلط عليه بعض الناس بالقوة ورفع السلاح على رقبته مثلا وقال له: بع هذا البيت بكذا، فباعه مكرها، فهل انعقد هذا البيع؟ لا ينعقد هذا البيع بحال من الأحوال. وكذلك يشترط الإسلام في نحو مشتر يريد أن يشتري منا مصحفا مثلا، فإننا لا نمكن الكافر من كتاب الله عز وجل. وإذا كنا ممن نصنع السلاح فلا نبيع السلاح لحربي من أجل أنه يعود إلينا فيقاتلنا فيه. وكذلك لا يصح بيع كتب الحديث وما شاكلها من العلم لمن يهينها أو يعبث بها من الكفار أو المنافقين، لأن الله تبارك وتعالى أيضا لا يصح أن نبيع عبدا مسلما لرجل كافر، لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الثمن يجب أن يكون طاهرا أو المثمن طاهرا وأن يكون منتفعا به، فلا يمكن أن نبيع كلبا أو أن نبيع خمرا أو أن نبيع خنزيرا أو أن نبيع نجاسة إلى غير ذلك. أيضا لا بد أن يكون هنالك إيجاب وهنالك قبول، فأن يأخذ الإنسان هكذا وأن يضع الثمن دون إيجاب ودون قبول، معنى ذلك كل إنسان يتسلط على مال الآخر بغير سبب شرعي. إذن هذا ما يتعلق بشيء اسمه كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض. القراض هو أن يدفع الرجل شيئا من المال لإنسان معين من أجل أن يتجر فيه وأن يكون الربح بينهما، وهذا ما يسمى بشركة القراض أو بشركة المضاربة أو شريك المال، فهو يضع المال ويعطيه ويملكه من التصرف فيه، فيشتري به بضاعة ويتجر بها، وفي آخر العمل أو في آخر الحول يعاد هذا المال إلى يعاد هذه البضائع إلى مال، وبعد ذلك ننظر ماذا ربح، فتقسم هذه الأموال على حسب الحصص المتفق عليها. ولم يجبرنا الشارع بحصة معينة، بل جعل ذلك الأمر مطلقا علينا، لكن لا بد من حصة لصاحب المال ومن حصة لصاحب العمل. وشركة، هنالك شركات عديدة سيتأتي معنا تفصيلها. هنالك شركة للأبدان، فمثلا أن يذهب الناس فيعملون مع بعضهم البعض، وبعد ذلك يتقاسمون المال الذي ربحوه في آخر اليوم، هذه لا تصح. وهنالك شركة وجوه، أن يأتي الإنسان بوجهه إلى السوق فيشتري لفلان كذا وكذا، فيقول لولاي ما أعطوك بهذا السعر مثلا فأنا شريك معك، أيضا هذا لا يصح. وهنالك شركة أموال، وهذه هي التي تصح في شريعة الله تبارك وتعالى، وهو أن يدفع كل واحد جزءا من المال، يشتركان مع بعضهما، وبعد ذلك يقسم الربح على نسبة أموالهما. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة، يعني لو بحثنا عن البيع في اللغة العربية قبل أن نبحث عنه في الشرع، مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء، أعطيتك شيئا وأخذت منك شيئا، فهذا ما يسمى بيعا، ولكن أي على وجه المعاوضة. ولكن إذا سلمت عليك هل يسمى هذا بيع؟ ورددت علي السلام؟ إذا زرت المريض هل يسمى ذلك بيع؟ لا، لا يسمى، لأنه لا يوجد شيء في مقابلة شيء. فدخل ما ليس بمال كخمر، يعني في مسألة اللغة إذا أعطيتك مثلا خمرا، أعطيتني جلد ميتة، أعطيتني كلبا، أعطيتني خنزيرا، في اللغة هذا ممكن أن يقال مقابلة شيء بشيء. أما في الشرع فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي. إنه تمليك عين مالية، أنا أملك بيتا وأنت تملك حاجة أخرى، سواء كانت مالا، ذهبا، فضة، بضاعة، أيا كانت، فأنا أملكك هذه العين المالية بكوني مالكا لها، وأنت تعطيني مقابلها، إذن تمليك عين مالية بمعاوضة. ما هي المعاوضة؟ عندي البيت، أعطيتني مقابل البيت بستانا، أعطيتني مقابل البيت دراهم، أعطيتني مقابل البيت دنانير، أعطيتني مقابل البيت سيارة، هل يصح ذلك؟ معاوضة بإذن شرعي. فإذا خلا ذلك عن الإذن الشرعي عند ذلك لا يسمى بيعا. أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي، ماذا يخرج من هذا البيع؟ قال فخرج بمعاوضة القرض. إنسان وجد أخا له في الله عز وجل يحتاج إلى مال، فأقرضه ذلك المال وأعطاه شيئا مقابل أن يرد له هذا المال بعد فترة من الزمن إذا طالبه بها، وكان ذلك المال موجودا لديه، فإنه يدفع له ذلك المال المسمى قرضا. فهل يوجد شيء؟ هل يسمى هذا لا يسمى بيعا. وبإذن شرعي، أنا أبيعك مثلا هذه 100 على أن تعطيني 110 في نهاية الشهر، هذا ما يسمى الربا، ويسمى ربا الفضل أو ربا النسيئة. فمثلا إذا زدتك في المجلس مباشرة فإنه يسمى ربا الفضل، وإذا كان لزمن معين كلما زاد ذلك الزمن ازداد ذلك المال سمي بربا النسيئة. الربا بشكل عام هو مقابلة عين بعين، لكن لا يوجد فيها إذن شرعي، لأن الله تبارك وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، فقال تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. إذن دخل في هذه المنفعة تمليك حق البناء، فإذا اشتريت أنت أرضا فلك أن تقيم عليها بناء، ولك أن تقيم عليها زراعة، ولك أن تفعل شيئا من هذه الأشياء، تمليك حق البناء. وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى بيعا. أيضا إذا أجر الإنسان أباح له المنفعة لأيام في بيت أو لشهر أو لسنة مقابل مال، هذا العقد يسمى عقد إجارة ولا يسمى عقد بيع. أحيانا يطلق البيع على الشراء، قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ما معنى شروه بثمن بخس؟ باعوه. فكذلك ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني الإنسان غالبا في هذه الحياة الدنيا يذهب في مصالحه، فهو مشتر لنفسه بأي شيء، عندما اشتراها بذل دنياه من أجل الآخرة، اشترى نفسه في الآخرة بطاعة الله تبارك وتعالى، فكأنه اشتراها بهذه الطاعة وأعتقها من عذاب الله تبارك وتعالى. أحيانا يكون الشراء بالعكس، بعض الناس يشترون الدنيا بالآخرة، وعندما يترك أعمال الآخرة وينهمك في الدنيا عند ذلك يكون موبق لنفسه أو مهلك لنفسه. هذه المقدمة. بعد ذلك قال الشيخ البيوع 3 أشياء، أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضرة، بيع عين مشاهدة. هل تشتري مثلا لو قال إنسان لآخر عندي سيارة، عندي دابة، عندي بيت، هل تشتري ذلك؟ هذا لا يصح، حتى يذهب الإنسان ويعاين البيت ويعاين هذه السيارة ويعاين الكتاب ويعاين الساعة بيده، أيا كان ذلك الأمر صغيرا أو كبيرا، لابد أن تكون هذه العين المشاهدة المبيعة مشاهدة من قبل الطرفين. فإذا كانت حاضرة، يعني هذا الكتاب بين أيدينا وقلت لك أريد أن أبيع أو بعتك هذا الكتاب، فهل يصح بيع هذه العين الحاضرة؟ اتفقت كل شروط البيع فيها، بائع موجود ومشتري موجود وثمن موجود ومثمن موجود وإيجاب وقبول وحل، ولا يوجد يعني مانع شرعي من البيع عند ذلك، وكانت هذه العين حاضرة صح البيع. أما إذا كنت لا أعلمها ولا أعرفها، كما يقول الناس في دمشق مثلا يقولون أخي من هدل بردة، هل هذا يصح؟ لا لا يصح. لماذا؟ لا بد من معاينة الشيء قبل شرائه، فإذا عاين الشيء أي نظر إليه بعينه، لمسه بيده، جربه، بعد ذلك يستطيع أن يأخذ هذا الشيء وينتفع به، فهذا ما يسمى بعين مشاهدة. هل من الضروري أن تكون موجودة؟ لا. مثلا أنا في كل يوم وأنت جاري أعرف سيارتك وأركب فيها، وكنت عندي في البيت أو كنت عندك في البيت فطلبت منك أن أشتري منك هذه السيارة، هذه في حكم العين المشاهدة، لأنها ما بين الأمس واليوم، هل تتغير السيارة؟ لا تتغير. أما لو كان هذا الذي أريد أن أشتريه سحارة بندورة أو فاكهة أو ما شكل ذلك، فإنها تتغير من يوم إلى يوم، بل من ساعة إلى ساعة. ولذلك لا بد أن يعني نرى ذلك المبيع. هنالك بعض المبيع قد لا يرى جميعه، دخلت إلى مستودع للحبوب فوجدت القمح موجود في أكياس متعددة، وقال صاحب القمح كل هذا القمح من درجة واحدة. عادة ماذا يفعل بائعي القمح أو بائعو القمح؟ يأتون بالشيش هذا عبارة عن حديدة مفرغة من الوسط ولها حد من الأعلى، فيدخلون في بعض الأكياس كيس من هنا وكيس من هنا، وبعد ذلك يرون أن هذه البضاعة مثل بعضها البعض، يضعون هنا قليلا من هذا الكيس، عينات يعني معينة، هذه العينات رأينا بعض البضاعة، أو طلبنا منه افتح لنا هذا الكيس، اقلب لنا هذا الكيس، افتح لنا هذا الكيس، فلا يشترط أن أرى كل حبة قمح موجودة، ولكن يكفي أن أخذ عينات، هذه العينات أعلم أن البضاعة متساوية في جنسها ونوعها وجودتها وعدم الشوائب فيها إلى غير ذلك، هذا ما يصح أن أرى بعض المبيع، ولا يشترط أن أرى ذلك المبيع كله. كأنني لو رأيت كوما مثلا هكذا موجود من قمح، وهذه صبرة تسمى، فأخذت شيئا منها أدخلت يدي فيها فنظرت إليها عاينتها، هل يجب علي أن أرى حبة حبة؟ لا، لا أكلف بذلك في شريعة الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان الشيء مشاهد فرأيناه بالكلية أو رأينا شيئا يدل عليه. أما إذا كان الشيء غير منضبط، مثلا تشتري هذا الحليب لكن هذا الحليب في الواقع أي هذا اللبن، الحليب هو عبارة عن صفة أي بمعنى محلوب، وفعيل في اللغة العربية يستوي فيها الفاعل ويستوي فيها المفعول، فتقول إن الله على كل شيء قدير، الله عليم، هذا على وزن فعيل أي عالم وقادر، وتقول مثلا رجل جريح أي مجروح فيستعمل، وهذا حليب أي محلوب، ومعنى اللبن الذي يخرج من الضرع من الحيوانات، فإذا أردنا أن نبيع هذا اللبن فقال بعض الناس هل يصح بيع اللبن المشوب بالماء أي المخلوط بالماء؟ لا يصح، لأننا لا نعلم نسبة اللبن من نسبة الماء، وهذا لا يصح، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل ذلك. أعطيتك دراهم، فهل يصح في هذه الدراهم ألا تعرف عددها؟ والله أبيعك أشتري منك هذه السيارة بما يوجد في جيبي من النقود، بما توجد في محفظتي، بمقدار ما تستطيع أن تحمل من كذا، كل ذلك لا يصح، لا بد أن يكون في العد معدودا، وفي الوزن موزونا وفي الكيل مكيلا. ولذلك كل شيء يختلط بشيء آخر، شيء ينتفع به وشيء لا ينتفع به، لا يصح يعني بيعه. إذن بيع عين مشاهدة أي حاضرة، حاضرة مرئية معروفة أيا كانت بشيء واحد، فهو أراد بالحاضرة هنا المرئية المشاهدة، لأنه لا كما قلت إذا كنت أعلم بيتك تماما بالضبط أو أعلم بستانك وأنا أجلس في البيت اليوم ليس في البستان، هل تبيعني قطعة هذه الأرض المزرعة التي عندك؟ أنا أعرفها جانبا جانبا، دعوتني إليها مرات وأعرفها بكل أركانها، هل يشترط عند العقد أن أذهب إليها؟ لا، لا يشترط. إذا كانت مرئية وهي لا تتغير فهذا البيع قال فجائز. وجعل الشيخ شرطا، قال إذا وجدت الشروط، يعني كما قلنا شرط في البائع، شرط في المشتري، شرط في الثمن، شرط في المثمن، شرط في الصيغة، هذه الشروط كلها إذا توفرت وكانت شروطا شرعية عند ذلك يكون البيع جائزا. فمثلا لو بعتك والله هذا البيت بكذا وكذا لترا من الخمر، هنا فقد شرط من الشروط، لأن الخمر لا يسمى مالا بل تجب إراقته عندنا إن لم يكن محترما، ونعني بالمحترم أن هذا الخمر الذي سينقلب إلى خل عندما عصرناه بنية الخلية فمر بمرحلة الخمرية، فهل يصح في حال الخمرية البيع فيه أو بجلد ميتة أو بكلب أو بخنزير؟ لا، لا يصح أبدا. أو بحر، مسكنا واحد تشتريها بها الإنسان، الإنسان لا يملك إلا إذا كان رقيقا، والرقيق لا يكون إلا بالأصل أن يكون قد أخذناه من المعركة وغنمناه، وبعد ذلك قد يكون توالد من بعد ذلك أو تم بيعه وشراؤه. قال من كون المبيع طاهرا، أعطانا شيء من الشروط، من كون المبيع طاهرا، فلو كان المبيع نجسا هذا شرط فيه، لو كان نجسا، الكلب نجس العين، الخنزير نجس العين، الخمر نجسة العين، الجلد من قبل الميتة، يعني لو كانت هنالك شاة ماتت، هنالك فرق بين الشاة المذكاة والشاة الميتة، الشاة المذكاة هي التي ذبحت فجلدها طاهر، لكن لو ماتت الشاة لوحدها فجلدها يمكن الانتفاع به عندما نأخذه نسلخه من هذه الشاة الميتة وندفعه إلى دباغ فيدبغه، بعد ذلك يصبح طاهرا. الجلد دون الشعر دون الصوف دون الوبر عند ذلك بعد الدباغة يصح بيعه وشراؤه، أما قبل الدباغة نجس لا يصح بيعه. مثلا واحد بعض الناس جمع روثا من الحيوان، روث للحيوانات من أجل سماد الأرض، فهل يصح بيعه؟ لا يصح، وإنما هذا اختصاص، أي لك هذا الاختصاص ككلب الصيد مثلا وروث الحيوانات وما شاكل ذلك، ارفع يدك عنه بكذا، فهذا لا يسمى بيعا وإنما يسمى تنازلا. إذن من كون المبيع طاهرا، طاهرا، فإذا كان نجسا هناك فرق بين النجس والمتنجس، والله لابس انت ثوب وهذا الثوب مررت فإذا بحيوان قد بال فأثر على ثوبك فتنجس الثوب، هل يصح بيعه؟ ما في مانع، لأنه يمكن تطهيره عند ذلك يصح بيعه، النجس لا يصح بيعه، المتنجس يصح بيعه لأنه يمكن لنا أن نطهره. قال منتفعا به، ومعنى منتفعا به يعني هنالك منتفع في الحال وهنالك منتفع فيه في المآل، مثلا بعتك حمارا تركب عليه الآن، أما لو كان هذا الحمار صغيرا لا يقوى على الحمل فإننا نقول إنه في المستقبل بعد 6 أشهر من الممكن أن تركب عليه، فهذا منتفع فيه في المآل. أما أن أعطيك مثلا بعض الأشياء، أعطيك حبة قمح سعرها كذا وكذا، هل ينتفع بحبة قمح؟ لا يصح بيعها، حبة قمح واحدة، حبة أرز مثلا، أبيعك بعض الحشرات، وإن قال بعض العطارين يوجد فيها فائدة، تشتريها الحردوم، تشتريها مثلا الذبابة، تشتريها الزنبور، تشتري شيء هذه النحلة، هذا أيضا لا يصح بيعه. أيضا لا يصح بيع حيوان يفرق بينه وبين أمه. مثلا الآن ولدت، سواء كانت أمة من يعني أو كان حيوانا، فولد بعد ذلك هذا الولد يحتاج إلى أمه، يحتاج إلى اللبن الصمغة، يحتاج إلى الحليب، يحتاج إلى رعاية أمه إلى سن التمييز. من رحمة الإسلام حرم علينا أن نفرق ما بين الولد وما بين أمه. أيضا من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه، هذا ما يحدث الآن. كان بعض الناس لهم أراضي في الجولان مثلا، في القنيطرة، في كذا، فيأتون الآن وبعد ذلك تشتري مني هذه الأراضي الموجودة في فلسطين، والآن هي على تحت يد اليهود مغتصبة، فهل يصح البيع؟ سلمني إياها، لا أستطيع تسليمها، أنا أبيعك إياها بثمن أقل من ثمنها، لا يصح هذا البيع أبدا. والأسف تجري عليه عقود كثيرة، وحتى الدولة تقر به على كثير من هؤلاء الذين عندهم، وربما يسيرون عليه بعض، يسيرون عليه بعض المعاملات كشراء مثلا سيارة زراعية وما شكل ذلك على أرض لا تعلم ولا تعرف ولا يستطيع الإنسان أن يستلمها، فهل يصح هذا؟ لا يصح، مقدورا على تسليمه. قال للعاقد عليه ولاية. أنت بأي شيء تبيعه؟ قد تبيعه بالملك، وقد تبيعه بالوكالة، أنا وكلتك أن تبيع بيتي فلك الحق أن تبيع، أو مثلا أن تبيع مال مورثك ظانا أنه مال لك. كيف يكون هذا؟ إنسان سرق من أبيه سجادة مثلا، هكذا يصورها الفقهاء، وبعد أن سرق هذه السجادة، سرقها لنفترض في الساعة 12 في نفس اليوم، في يوم السبت مثل هذا اليوم مثلا، ثم ذهب فيها إلى السوق فتم بيعها في الساعة 2، هل يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك؟ لا يصح. لكنه في الواقع ماذا صادف؟ أن والده مات في الساعة 1، وهو الوريث الوحيد لوالده. في الساعة 1 صارت السجادة لمن؟ لهذا الولد الذي سرقها، كانت مسروقة فصارت ملكا له، فباعها. فعندما عاد إلى بيته وجد أن والده قد مات، ذهب إلى المشتري فقال هذه السجادة لم أكن أملكها، فيقول كذبت، عندما بعتني إياها كانت ملكا لك، بعتني إياها في الساعة 2، ولو قال إنها كانت لأبي وأنت الوريث الوحيد لوالدك، إذن هذا البيع كنت تظن أنه مال لوارثك، ولكنه تبين أن هذا المال في ساعة البيع لمن؟ لك. فهو يريد أن يغير هذا البيع لأنه باعه بثمن بخس، يريد أن يتخلص منها بسرعة ليحولها إلى مال، فلما صارت ملكا له ندم على ذلك، فهل يعاد ذلك البيع؟ لا. إذن لابد أن يكون له ولاية عليه. أما والله واحد ما كان خضري مومو أو سمان وقال أو تاجر لم يكن في محله، وجاء زبون، فدخلت أنا إلى مثلا الدكان، ماذا تريد؟ والله 10 كيلو من القمح مثلا أو 10 مكاييل. قلت له 10 مكاييل وبعت إياها. وهذا البائع ماذا يسمي؟ يسمى بائع فضولي. فهل يصح بيعه؟ لا يصح بيع الفضولي، لأنه لا ولاية له. نعم. ولا بد في البيع من إيجاب وقبول. المؤسف أنه مسألة الإيجاب والقبول أخذت تتدنى في كثير من الأشياء، ولكنها تبقى أحيانا. ترى إلى الآن في السجلات العقارية إذا كانت هنالك بيت يقول له هذا ما كان يعني الناس قد تعلموا فيه، يا أخي بعته، اللي بعت، اشتريت، استلمت، كذا، فيتكلمون بهذه الكلمات، وهذا شيء حسن. ربما في بعض الأشياء مثل السيارات والدواب يعني فيجرون عليها، بعته بارك له، إلى غير ذلك، بعتك اشتريت. فهذا الأمر لابد من إيجاب وقبول. فالأول يعني الإيجاب كقول البائع أو القائم مقامه. من القائم مقامه؟ الوكيل. نعم، بعتك يعني بعتك هذه الحاجة، ملكتك هذا الكتاب، ملكتك هذا البيت، ملكتك هذه السيارة إلى غير ذلك، بكذا ملكتك إياها بكذا. حتى ولو قال وهبتك، كما يفعل أصحاب المكاتب أحيانا في المصاحف، فيقول وهبتك المصحف الأصلي الهبة بدون مال، ولكنه قيدها بمال فقال وهبتك المصحف بمئة، قال قبلت، معنى ذلك صار في إيجاب وقبول، هذا معنى ملكتك بكذا. والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه اشتريت وتملكت ونحوهما. هذا هو النوع الأول من أنواع البيوع الجائزة، بيع عين حاضرة مشاهدة مرئية إذا توفرت فيها الشروط. أكرر الشروط ما هي؟ لابد أولا أن تكون معينة، وأيضا أن تحدث كل أركان البيع، بائع ومشتري، ثمن ومثمن، إيجاب وقبول، وكل واحد من هذه الأمور لابد أن يستوفي شروطه كما ذكر. البيع الثاني بيع موصوف في الذمة، هذا يحتاج إلى بحث، وهذا ما يسمى أحيانا، يسميه الناس بيع السلام، يسميه بيع الطلاع، يسميه بيع وعد مثلا على، كيف يكون ذلك؟ يعني أن يأخذ الإنسان ثمن حاجته قبل أن قبل أن يخرج الزرع مثلا، فيأخذ الآن الثمن وسيسلمه في وقت آخر، فهل يصح هذا أم لا؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.